قال بأن جريان الأصول هنا لن ينفي لا محالة، ينفي الواقع المعلوم بالإجمال، وهذا وإن لم يلزم منه مخالفة في العمل، لكن يلزم منه إما لعدم الإمكان كما في الدوران بين المحظورين، أو لكون الأصلين التلزاميين، إلا أن نفي الواقع المعلوم بالإجمال يؤدي إلى نفي موضوع وجوب الالتزام به، والمفروض أن وجوب الالتزام بناء على القول به يكون حكما تكليفا لا يجوز مخالفته، فيلزم من جريان الأصول في هذه الموارد أيضا ترخيص في المخالفة العملية القطعية، لكن لا بالإحاضة التكليف بالفعل والترك، بل بالإحاضة التكليف بالفعل والترك الجارحي، بل بالإحاضة التكليف بالالتزام الذي يلزم حينئذ أن يدرك المكلف الالتزام بذلك الواقع المعلوم إجمالا، وهو معلوم يعلم بأن هناك حكم واقعي على القبيل على خلاف مؤدى الأصلين الجاريين، إذن فقد خالف وجوب الالتزام من ذلك الواقع مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية مانعة عن جريان الأصول، سواء كانت المخالفة القطعية لتكليف مربوط بالجوارح أو لتكليف مربوط بالجوارح. المحظور هو أنه لا يمكن أن تؤدي الأصول العملية إلى الترخيص في مخالفة قطعية أو الترخيص بالمعصية. المحظور هو حكم الترخيص في المعصيات، ولا يفرق في بين كون المعصيات من أفعال الجوارح أو من أفعال الجوارح، حينئذ لا تجدي الأصول. من أجل بيان حقيقة هذا التقريب، هل يمنع هذا التقريب عن جريان الأصول أو لا يمنع، الذي هو الأمر الثالث، لا بد من ملاحظة أمرين. الأمر الأول أن هذا الوجوب ووجوب الالتزام، وجوب الموافقة الالتزامية أو وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية، هل هو وجوب عقلي أو وجوب شرعي؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذا الوجوب ما هو موضوع؟ أما الأمر الأول وهو أن هذا الوجوب هل هو وجوب عقلي أو وجوب شرعي، فإنه تارة يقول من يدعي هذا الوجوب تحقيق حال هذا الوجوب سوف يأتي في الأمر الرابع، هل له دليل عليه دليل أو ليس عليه دليل. هنا نشقق، تارة يقول من يقول بوجوب الالتزام بأن هذا الوجوب وجوب عقلي، بمعنى أن العقل في باب الإطاعة والعصيان والانقياد لأوامر المولى وامتثالها. العاقل كما يقول بلزوم امتثال أوامر المولى يقول أيضا بلزوم الانقياد والبناء والالتزام الجانحي والقلبي لأوامر المولى. يعني يرى أن الامتثال والانقياد والإطاعة لا يكفي فيه مجرد العمل، بل لا بد أيضا من أجل الإطاعة والانقياد البناء والالتزام على ما ألزم به المولى وكلف به الشارع. فلا بد في مقام العبودية للمولى وأداء حق الطاعة ومراسم العبودية مضافا إلى العمل بمتعلق التكليف الالتزام القلبي أيضا متعلق، فيكون وجوب الالتزام من شؤون باب الإطاعة والانقياد الذي يحكم به العاقل، يعني يحكم بوجوبه العاقل. فإن الانقيادة والإطاعة وقبح المعصية إنما هي من أحكام العاقل بحسب حاله، تابعة لباب حق الطاعة كما تقدم مفصلا في الأبحاث السابقة. فيكون وجوب الالتزام عقليا، وأخرى يقال أن وجوب الالتزام ليس عقل، العقل لا يحكم بوجوب الالتزام، وإنما العقل يحكم فقط مثلا بوجوب الاتيان لمتعلق التكليف، التكليف متعلق بالفعل أو الترك الخارجي، إذن فيتحقق سواء التزم به أو لم يلتزم به. لكن الشارع دلنا مثلا بدليل شرعي ثبت وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية ووجوب الديانة وجوب الدينونة إن صح هذا التعبير بما يكون من الشارع من الدين. فالشارع أمرنا بالتسليم لما صدر من عقد القلب والبناء والالتزام القلبي أيضا لا فقط الفعل والترك الخارجي بكل ما أمر به، هذا أيضا إذن فهنا من ناحية أن هذا الوجوب هل هو عقلي أو شرعي يوجد احتمالان، القائل بوجوب الالتزام تارة يقول الوجوب العقلي وأخرى يقول هذا بلحاظ الأمر الأول. وأما الأمر الثاني أنه على كلا القولين في وجوب الالتزام سواء كان عقليا من شؤون باب الانقطاع وحق الطاعة للمولى والانقياد، أو كان شرعيا ثابتا بدليل شرعي، هذا الوجوب تارة يكون موضوعه يعني ما يجب الالتزام به خصوص التكليف الواصل المنجز، التكليف الواصل المنجز، وأخرى يكون موضوعه التكليف الواصل ولو لم يكن منجزا، التنجيز من ناحية العمل في عرض وجوب الالتزام لا أنه في طول الالتزام في طوله، الوصول موضوع للتنجز العملي ولوجوب الالتزام في عرض واحد، فموضوع وجوب الالتزام نفس وصول التكليف. هذا الاحتمال الثالث أن يكون موضوع وجوب الالتزام يعني ما يجب الالتزام به الواقع، التكليف بوجوده الواقعي أي سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل. إذن ففي الأمر الثاني يوجد احتمالات ثلاثة، في الأمر الأول يوجد احتمالات، في الأمر الثاني يوجد احتمالات ثلاثة، وبضرب الثلاثة في الاثنين تكون الأقسام ستة لو. إلا أن هذه الأقسام الستة اثنان منها غير محتمل في نفسه، غير موهوم يعني لا يمكن أن يحتمل. أحدهما الذي لا يمكن أن يحتمل أن يكون وجوب الالتزام عقلي شرعيا وموضوعه خصوص التكليف الواصل المنجز، الواصل المنجز هذا يناسب أن يكون موضوعا لوجوب عقلي بالالتزام، حيث أن التنجز يرجع إلى باب الإطاعة والانقياد، أما أن يكون التكليف بالالتزام شرعيا ويكون موضوعه خصوص المنجس ثبوتا وعقلا معقولا، لكنه هذا غير محتمل. لو كان هناك دليل على وجوب الالتزام فدليل وجوب الالتزام ما يقول شرعا على وجوب الالتزام شرعا، ما يقول بوجوب الالتزام بكل الأحكام الشرعية على واقعها، أو يقول بوجوب الالتزام بما يعلم المكلف من الأحكام الشرعية سواء كانت متنجزة أو لم تكن متنجزة، كما في الأحكام التي لا تقبل التنجز أصلا كالإباحات والترخيصات. أما أن يكون وجوب شرعي للالتزام موضوعه خصوص ما تنجز من التكاليف الواصلة للتنجز، هذا كما نقول موهوم جدا، فهذا الاحتمال نلغيه في مقام بيان الأحكام وإن كان يظهر حكمه مما يذكر في سائر الأقسام. والاحتمال الثاني الذي ينبغي إلغاؤه أن يكون وجوب الالتزام عقليا، الوجوب عقلي من باب الانقياد والإطاعة وحق الطاعة للمولى وموضوعه الواقع بوجوده الواقعي، فإن هذا الاحتمال أيضا ينبغي إلغاؤه وإسقاطه، لأننا بينا الوجوب العقلي هنا على القول به وجوب بملاك الانقياد بملاك الإطاعة للمولى، وقد تقدم فيما سبق أن الوصول مقوم وموضوع تمام الموضوع في حكم العقل بالإطاعة بحق الطاعة، الوصول موضوع مقوم بحكم العقل بحق الطاعة بحسب الحقيقة، وإلا العقل لا يحكم بوجوب الالتزام بشيء بالحكم الواقعي حتى الذي يجهله المكلف ولا يعلم به، مثل هذا لا يحتمل لا يعقل أن يكون من أحكام العقل العملي في باب الإطاعة والانقياد. ما قلنا في بحث التجري أن التجري قبحه كقبح المعصية، بل شيء واحد ملاك واحد، لأن تمام الموضوع فيه الوصول بحسب الحقيقة للواقع. حين يدن هذا ما ينبغي أن يلتزم به هذا العنوان الإجمالي، لأن المفروض أن ما هو موضوع نفس هذا العنوان الواصل لا أكثر من العنوان الواصل كالتجري تماما، الواقع ليس حتى جزء الموضوع في أحكام العقل العملي في حق الطاعة والانقياد وحرمة المعصية. إذن فيكون ما هو الموضوع بحسب الحقيقة المقدار الواصل، فاحتمال أن يكون الوجوب عقليا ومع ذلك متعلقا في الأمر الثاني بواقع الحكم، هذا الاحتمال موضوع أيضا غير وارد. فهذان الاحتمالان وإن كان حكمه أيضا يظهر من حكم بعض الأقسام الأخرى، فنلغي هذه الاحتمالات نلغي هذين الاحتمالين، فتبقى لدينا أقسام أربعة: أن يكون الوجوب عقليا وموضوعه التكليف الواصل المنجز، وأن يكون الوجوب عقليا وموضوعه مطلق التكليف الواصل مطلق الحكم الواصل، أن يكون الوجوب شرعيا وموضوعه التكليف الواصل، أن يكون الوجوب شرعيا وموضوعه واقع التكليف بوجوده. هذه أربعة لا بد من البحث في هذه الأقسام وبيان ما هو حكم كل قسم، لنرى أنه هل يشكل وجوب الالتزام لو قيل به بأحد هذه الأقسام الأربعة، هل يشكل هذا الوجوب مانعا عن جريان الأصول في تمام الأطراف في المورد الذي لا يلزم منه مخالفة عملية، أو لا يشكل مانعا في شيء من أما الأول من هذه الموارد الأقسام، وهو أن يكون الوجوب عقليا ويكون موضوعه التكليف الواصل المنجز الذي لا محالة يتعلق بالتكليف الإلزامي، فإن التكليف الترخيصي لا يكون منجزا وقابل للتنجيز، يختص لا محالة بما يعلم به المكلف من التكاليف الإلزامية المربوطة به أيضا لا بغيره. هنا بناء على هذا الاحتمال هذا القياس سوف يكون من الواضح أن هذا الوجوب بالالتزام والموافقة الالتزامية لا يعقل أن يكون مانعا عن جريان الأصول في تمام الأفراد، وذلك لأن المفروض أن هذا الوجوب قد أخذ في موضوعه التكليف المنجز، وجريان الأصول في تمام الأطراف يرفع التنجيز حقيقة لا محالة إذا كانت جارية. ما هو المفروض؟ المفروض أن الأصول جريانها في تمام الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة العملية، يعني من ناحية تنجز العمل الأصول تجري وتثبت حينئذ مؤداها من دون لزوم محذور بلحاظ ما هو المنجز وهو الفعل أو الترك الخارجيين، إما لاستحالة المخالفة العملية كما في المواد الدوران بين المحذورين، أو لكون الأصلين الجاريين يثبتان الاحتياط يثبتان الإلزام كما في أصحاب النجاسة في الإمائين. إذن فبجريان هذين الأصلين بحسب الحقيقة يرتفع جريان الأصول في تمام الأطراف، يرتفع ذاك التكليف الذي يكون منجزا. طبعا المورد الثاني لابد أن نخرجه لأن المعلوم بالإجمال فيه أصلا ليس فيه تكليف بالالتزام، لأننا افترضنا أن وجوب الالتزام خاص بالتكليف المنجز في موارد الدورات بين المحظورين. أو في بعض الموارد الأخرى من موارد الأصول التي تجري والتي يعلم بين أحدها كذب خلاف الواقع ويوجد فيها تكليف محتمل التنجز ولو لم يكن معلوم التنجز. فبجريان الأصول في أطراف في موارد الدوران بين المحذورين أو في سائر الموارد التي يحتمل فيها تكليف منجز يرتفع بجريان الأصول يرتفع التنجز في مورد جريان ذلك الأصل حقيقة، والمفروض أن وجوب الالتزام أخذ في موضوعه الالتزام بالتكليف، يجب الالتزام بتكليف منجز بلحاظ العمل، معنى منجز يعني بلحاظ التكليف الجارحي يكون منجزا بالمرتبة السابقة. فإذا لم يكن محذور في جريان الأصول بلحاظ التكليف بالعمل يعني بلحاظ المخالفة العملية كما هو المفروض، إذن فلا تنجز بحسب الحقيقة، لأن الأصول العملية بل كل الأدلة كل الأصول والإمارات ترفع التنجز حقيقة ووجدانا، إذن يرتفع موضوع الحكم العقلي بوجوب الالتزام بالتكليف المنجز حقيقة بالورود، من باب الورود يرتفع موضوعه بارتفاع موضوعه، لا يكون ناقص حينئذ مخالفة ولا يكون محذور ومانع حينئذ، لأن المنافات فرع وجود الموضوع لهذا الوجود. أما إذا ارتفع موضوعه حقيقة ووجدانا بالورود حينئذ لا موضوع لهذا الوجود لكي يكون مانعا، يمكن أن يكون مانعا عن جريان الأصول في تمام الأطراف. فحكم القسم الأول واضح. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الموضوع لوجوب الالتزام مطلق التكليف الواصل، وكان الوجوب أيضا عقليا، أن يكون موضوع الالتزام مطلق تكليف يصل إلى المكلف، يعني مقدار ما يصل من التكليف ويعلم به المكلف سواء كان إلزاميا أو غير إلزامي، منجزا أو غير منجز، هذا المقدار الذي يعلم به لا بد أن يلتزم به حينئذ. هذا معنى وجود الالتزام العقلي لموضوع هو المقدار الواصل. هنا قد يتصور أنه حيث أنه يعلم بوصول التكليف بوصول حكم في البين على خلاف الأصلين الجاريين كالبراءة مثلا عندما نجريها عن الوجود والحرمة معا في موارد الدوران بين الوجود والحرمة، نعلم أن هنا إما وجوب أو حرمة، فالبراءة عن الوجوب والبراءة عن الحرمة بناء على جريانهما في موارد الدوران بين المحذورين، يقال أنه هذا خلاف ما يعلم من ثبوت أحد التكليفين إما الوجوب وإما الحرمة، وكذلك الاستصحابين فإن وجوب الالتزام هنا على هذا القسم في هذا القسم لا يختص بالتكاليف الإلزامية، يشمل حتى التكاليف الترخيصية، حيث يعلم بطهارة أحد الإنائين أحد الشيئين، إذن فاستصحابي النجاسة في الطرفين ينفي لا محالة وجوب الالتزام بما يعلم ويصل من الطهارة المعلومة، وهذا مخالفة قطعية فتمنع حينئذٍ عن جريان الأصلين ولو لم يلزم منه مخالفة عملية بلحاظ الفعل والترك. إلا أن الصحيح أنه في على هذا التقدير في هذا القيس أيضاً لا يمنع وجوب الالتزام، هذا الوجوب الالتزام عن جريان الأصلين، وذلك لأننا إذا جعلنا موضوع وجوب الالتزام يعني ما هو الواجب الالتزام به عقلاً المقدار الواصل من التكليف، المقدار المعلوم من التكليف، ففي هذه الموارد المقدار المعلوم من التكليف إنما هو الجامع بين الأمرين، ولو الجامع الانتزاعي المعلوم من التكليف مثلا طهارة أحد الإناءين، لا طهارة هذا الإناء أو طهارة ذاك الإناء، أو إلزام أحد التكليفين من الوجوب أو الحرمة، لا خصوص الوجوب أو خصوص الحرمة. وحينئذ إذا كان موضوع الوجوب للالتزام العنوان الواصل المقدار الواصل يعني ما هو معلوم لدى المكلف، فبلحاظ عالم العلم توجد بحسب الحقيقة ثلاث صور علمية: صورة علمية للجامع، وصورة علمية لهذا الفرد بالخصوص، وصورة علمية للفرد الآخر بالخصوص. والذي وصل إلى المكلف هو الجامع، هذا الفرد بالخصوص أو ذاك الفرد بالخصوص لم يصل إليه. حينئذ هنا نقول الأصلان اللذان يجريان في الطرفين إنما بحسب الحقيقة يجريان بلحاظ كل من الطرفين بخصوصيته، وإلا في الجامع لا يمكن إجراء الأصل، لأن الجامع معلوم ليس مشكوكا حتى يجري في الأصل. إجراء الأصلين الإلزاميين أو اللذين لا الترخيصيين في موارد الدوران بين المحظورين في العنوانين التفصيليين لا ينافي مع وجوب الالتزام بالعنوان الإجمالي، لأن غاية ما يلزم منهما نفي وجوب الالتزام في العنوان الذي يجري فيه هو العنوان التفصيلي، والمفروض أن العنوان التفصيلي غير معلوم أصلا لا موضوع لوجوب الالتزام فيه، لأننا افترضنا أن موضوع وجوب الالتزام الوصول، ولا وصول لهذا الفرد بالخصوص ولا وصول لذاك الفرد بالخصوص. إذن فبحسب الحقيقة بلحاظ هذا التكليف وهو التكليف بوجوب الالتزام يوجد ثلاثة أطراف لا طرفان، ثلاثة أطراف، طرفان من هذه الأطراف الثلاثة يقطع بعدم تحقق موضوع وجوب الالتزام فيه إذ لا وصول فيه، وطرف ثالث يقطع بتحقق وجوب الالتزام فيه ولا يجري فيه الأصل، ليس مجرى للأصل، مجرى الأصلين الطرفين التفصيليين للطرف الإجمالي المعلوم، لأن المعلوم ليس مشكوكا لكي يجري فيه الأصل، وإنما الطرفان بعنوانيهما التفصيليين، والطرفان اللذان مجريان للأصل بعنوانيهما التفصيليين ليس في شيء منهما موضوع لوجوب الالتزام، يقطع بعدم وجود موضوع لوجوب الالتزام فيهما، لأن المفروض قد أخذ في موضوع وجوب الالتزام الوصول، والطرفان التفصيليان ليسا واصلين، والطرف الواصل وهو عنوان الجامع أو عنوان أحدهما أحد الحكمين أحد الإلزامين بالفعل أو الترك أو أحد نجاسة أحد الإنائين، هذا الجامع المعلوم لا يجري فيه الأصل لكي ينفي وجود الالتزام، وهذا هو فرق هذا التكليف عن التكليف العملي، فرق هذا التكليف عن التكليف العملي بناء على هذا القول القسم الثاني، فرقه في هذه النقطة أنه وجوب الالتزام إذا كان موضوعه التكليف الواصل، موضوعه المقدار الواصل من التكليف، فالوصول موضوعه بحسب الحقيقة الصورة المعلومة الذهنية، وفي عالم الصور الذهنية توجد ثلاث صور لا صورتان: صورة للجامع، صورة لهذا الفرد تحت بخصوصه، صورة لذات الفرد بخصوصه، وهذه صور ثلاثة لا صورتان، فإذا كانت صور ثلاثة إحدى هذه الصور الثلاثة موضوع لوجوب الالتزام لتحقق الوصول والعلم به وليس موضوعا للأصل العملي باعتبار أنه ليس مشبوه، والصورتان الأخريتان اللتان موضوع للأصل العملي ليس موضوعا لوجوب الالتزام للعلم بانتفاء الوصول فيهما وجدانا ولا يكون موضوعا فيعلم بعدم وجوب الالتزام بهما بل بحرمة الالتزام فيهما. إذن فحينئذ هنا لا يلزم من جريان الأصل تمام الأصول في الأطراف يعني في العناوين التفصيلية لا يلزم من ذلك ترخيص ومخالفة ومنافاة مع ما هو واجب الالتزام به وهو متحقق، فإنما هو موضوع إنما هو هذا العنوان الإجمالي. وهذا بخلاف العمل، فإن الفعل والترك ليس موضوعه الصور الذهنية، موضوع الفعل والترك إنما هو أحد ممارسة أحد الإناءين، مساورة أحد الإناءين الخارجيين أو في الدوران بين المحذورين، إما أن يفعل أو لا يفعل. وحينئذ هناك لا يوجد إلا الفعلان الموجودان في الخلاء، لا يوجد ثلاثة أمور، فعل هذا بخصوصه وفعل ذاك بخصوصه وفعل الجامع بحده الجامعي، فإن الجامع بحده الجامعي ليس له تحقق في الخارج، وإنما يتحقق الجامع إما ضمن هذا الفعل أو ضمن ذاك الفعل. ولهذا هناك لو كان يمكن المخالفة القطعية وكان الأصلان الجاريين في الطرفين بعنوانيهما التفصيليين يدلان يؤمنان عن يجوزان ويرخصان في ارتكاب كل طرف، إذن فيلزم من ذلك جواز ارتكاب هذا الطرف وجواز ارتكاب هذا الطرف، فيكون قد خالف المخالفة القطعية لأنه يعلم إجمالا بأن أحد الطرفين فيه ذاك الجامع المحرم وقد تحقق. إذن فلا يقاس هذا الباب يعني المخالفة الالتزامية بها المخالفة القطعية لهذا الواجب الالتزامي في هذا القيس، لا ينبغي أن يقاس بالمخالفة القطعية للتكليف العملي، فإن ذاك التكليف إذن لا يوجد له ثلاثة أطراف في الخارج طرفان، بينما هذا التكليف له ثلاثة أطراف في الخارج. وهذا لا يفرق بين أن نقول بأن العلم الإجمالي في بحث سوف يأتي مفصلا من تنقيحات علماء الأصول، أن العلم الإجمالي هل يتعلق بالجامع أو يتعلق بالواقع، هناك بحث مهم في أبحاث منجزية العلم الإجمالي، بحث أساسي يترتب عليه ثمرات مهمة في بحث منجزية العلم الإجمالي وأحكام منجزية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي هل يتعلق بالجامع أو يتعلق بالواقع. هل مرزا قدس يدعي أن العلم الإجمالي يتعلق دائما بالجامع؟ عندما نعلم بنجاسة أحد الطرفين العلم تعلق بعنوان جامع، ولو جامع انتزاعي أحد الطرفين نجس مثلا، أو عندما نعلم بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة فنعلم بجامع الصلاة، الجامع من الصلاة الأعم من الظهر والجمعة معلوم الوجوب، فالعلم الإجمالي يتعلق بهذا الجامع، والخصوصيتان كل منهما مشكوك لا علم به، خارجة عن مصب العلم حقيقة. وأتم هذا الجامع يمكن أن ينطبق على هذه الخصوصية ويمكن أن ينطبق على تلك الخصوصية، هذا مسلك المرزا. ومسلك آخر بالمحقق العراقي قدس سره ويصر عليه كثيرا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وأتم يوجد هناك هذا العلم فيه ظلمة وفيه حجاب وفيه شبهة، وإلا المعلوم إنما هو أمر مثلا يكون طبقا على الواقع. ولهذا لو انكشف لي الواقع أقول هذا هو الذي كان معلوم لدي أعلم نجاسته، فالعلم الإجمالي يتعلق بالواقع. فأترم الصورة الذهنية صورة ذهنية مشوبة بالشك تجمع بين العلم بين النور والظلمة والكشف وعدم الكشف، فهناك ضيق في الصورة الذهنية لا أن العلم الإجمالي متعلق بالشك. هذا بحث وهناك تفسيرات أيضا عديدة لكلام المحقق العراقي سوف يأتي تفصيله وتبريحه بشكل مفصل في الأبحاث القادمة. هنا نريد أن نقول هذا الكلام لا يتوقف على اختيار المسلك الأول الذي هو مسلك المحقق العراقي دون المسلك الثاني، حتى لو قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، لكن هذا العلم الإجمالي الذي يتعلق بالواقع سوف يأتي أنه يقبل المحقق العراقي أنه ليس معنى تعلقه بالواقع يعني المعلوم بالذات هو نفس المعلوم بالعرض الواقعي، وإنما مقصود المحقق العراقي يميز بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرائض، يعرف أن العلم لا يمكن أن يعرض على الوجودات الواقعية. يقول الصورة الذهنية الموجودة في هذا المعلوم بالذات ليست صورة الجامع، صورة أخرى. أي شيء كان هذه الصورة الذهنية سواء كانت صورة الجامع أو صورة أخرى إشارية مثلا يعبر عنها، يوجد اختلاف بينها وبين العلم التفصيلي، لا في المتصور، ليس الاختلاف بينهما في المتصور مثلا، الاختلاف بينهما في الإشارة. أي شكل يفسر هذه الصورة الذهنية هو يقبل أن ما هو معلوم بالذات غير ما هو معلوم بالعرض، وهذا المعلوم بالذات هو موضوع وجوب الالتزام على كل حال، وهو يمكن الالتزام به على ما هو عليه من المعلوم من المعلومية من المعلوم بالذات. فسواء كان العلم متعلقا بالجامع أو كان العلم متعلقا بالواقع، يعني سواء اخترنا هناك مسلك الشيخ النائلي أو اخترنا مسلك الشيخ العراقي، على كلا التقديرين هذا الكلام تام، وهو أنه بناء على أن وجوب الالتزام عقلي، موضوعه المقدار الواصل وبالنحو الواصل لا أكثر، حينئذ المقدار الواصل لا يمكن الالتزام به وجريا ولا يجري فيه الأصل، لأنه ليس مشكوكا ما هو مجرى الأصل، إنما هو العنوانان التفصيليان. أما هذا العنوان الواصل سواء كان الجامع أو الواقع المغبش الواقع المشوش الذي هو يعبر عنه بالعلم الإجمالي الذي يتعلق بالواقع، هذا الواقع المشوش أو سواء الموجود في الذهن المعلوم في الذهن بهذا النحو التشويش ويلتزم به حينئذ، وهذا الواقع المشوش ليس مجرا للأصل يقينا، فإن الأصل لا يجري في هذا العنوان على كل تقدير، وهذا الكلام يكون تاما. نعم هنا إشكال قد يورد على هذا القيس، وحاصل الإشكال أنه هنا عندما نجري استصحاب النجاسة في الطرفين مثلا، صحيح جريان الاستصحاب في الطرفين لا ينافي وجوب الالتزام بالجامع بطهارة أحدهما بهذا العنوان الإجمالي، سواء كان هذا العلم به متعلقا بالجامع أو بالواقع. هذا العنوان الإجمالي المعلوم أي شيء كان تفسيره في بحث حقيقة العين يمكن الالتزام به، ولا ينافي مع جريان الاستصحابين في الطرفين بأن هذا العنوان ليس مركزا للاستصحابين، لأنه معلوم ليس مشهور، وما هو مركز الاستصحابين عن طرفان آخر غير هذا الطرف، إلا أنه أليس الاستصحابات تقوم مقام العلم؟ أليس الاستصحاب علم تعبدي يجب الالتزام بمؤداه لأنه من الأصول المثبتة للواقع، فتثبت لنا أن هذا نجس واقعا، الاستصحاب هنا يثبت أن هذا نجس، الاستصحاب هنا يثبت أن هذا أيضا نجس، فيصبح المكلف وعالما بالواقع، إما على مسلك من يقول بأن الاستصحابات تقوم مقام العلم والوصول، وهنا صار لدينا وصول مثلا، على مسلك من يقول بأنه الإمارات والوصول تقوم مقام القطع الموضوعي، وهنا صار موضوعا، أو لأن مثلا موضوع الحكم من الأول كما يقول بعض الآخرون الشيء قد لعله مقصود الشيء أن الموضوع هو الأعام ابتداء من الوصول الوجداني والحجة والوصول التعبدي، فهنا على كل حال يوجد وصول تعبدي لنجاسة هذا الإناء ونجاسة ذاك الإناء، والوصول التعبدي أيضا يجب الالتزام به عقلا كالوصول الوجداني، فيجب الالتزام بنجاسة هذا الإناء وبنجاسة ذاك الإناء مع وجوب الالتزام بطهارة أحدهما، حينئذ يرد ما ذكرناه من المانعية المتقدمة في الأمر الثاني المانعي في التقريب الأول للمانعية، أنه لا يعقل الالتزام بشيء مع الالتزام بنقيضه، إما لا يعقل يمتنع عقلا أو ليس عقلائيا يمتنع عقلائيا، وهنا يلزم هكذا، يلزم على هذا المكلف أن يلتزم بنجاسة هذا الإناء الشرقي ويلتزم بنجاسة الإناء الغربي ويلتزم بطهارة أحدهما، مع أن أحدهما أيضا يشير إلى أحدهما بحسب جامع بينهما،
فلازم أن يكون هذا المكلف ملتزما بالنقيضين.
قد قلنا أن الالتزام بالنقيضين إما ممتنع أو إذا لم يكن ممتنعا فغير عقلائي مانع عن جريان الأصول حينئذ لأنه غير عقلائي. هذا الكلام قد يذكر في هذا القسم، إلا أنه هذا الكلام غير وارد في هذا القسم، وإنما يرد في القسم الثالث الذي سوف يأتي. في هذا القسم لا ينبغي إيراد هذا الكلام، يرد في القسم الثالث مع جوابه الذي سوف يأتي. هنا لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأننا هنا افترضنا أن وجود الالتزام وجوب عقلي، والعلم التعبدي على القول به إنما يوسع موضوع الحكم الشرعي، لا يوسع موضوع الحكم العقلي. قيام الإمارات مقام العلم الموضوعي إنما هو كما تقدم في الأبحاث السابقة في الآثار الشرعية المترتبة على العلم، لا في الأثر العقلي. ووجوب الالتزام هنا عقلي وليس شرعيا، فلا يمكن الالتزام بناء على أن يكون وجوبه عقليا، لا يمكن هنا أن يلتزم بنجاسة هذا واقعا وبنجاسة هذا واقعا. نعم يلتزم بنجاستهما ظاهرا، وقد تقدم في الأمر الثاني أنه لا منافات، لا تناقض بين الالتزام بطهارة أحدهما واقعا والالتزام بنجاستيهما ظاهرا، لأن الحكم الظاهر غير الحكم الواقعي ولا مناقضة بينهما، فلا مناقضة في الالتزام بذلك. ولا يقال أن الحكم الظاهري على كل حال روحه ومدلوله التصديقي يرفع حكم العاقل مثلا، يعني يحقق ما هو موضوع العاقل، ما هو موضوع حكم العاقل. ألسنا قلنا في قيام الأصول والإمارات مقام القطع الطريقي في بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ألسنا قبلنا بأن الأصول والإمارات المنجزة يرفع موضوع القاعدة على كل حال وهو اللا بيان، لا من باب قيام الإمارات مقام القطع ومقام القطع الموضوعي في هذا الحكم العقلي، بل من بملاك مدلوله التصديقي المستكشف بالعلم وبالعلم الوجداني. علمنا أن مدلول التصديق شدة الاهتمام، وشدة الاهتمام حينئذ إذا ثبت ارتفع موضوع الحكم العقلي هناك. كذلك هنا إذا كشفنا شدة الاهتمام ثبت حكم العقل بوجوب الالتزام. هذا الكلام أيضا غير تام من هنا، وذلك لأن شدة الاهتمام إنما هو بلحاظ الأغراض الواقعية، والمفروض أن وجوب الالتزام موضوعه الوصول للواقع، فشدة الاهتمام كشفه والعلم به كشفه التصديقي لا يقتضي إلا الالتزام به، يعني التزام بالحكم الظاهري، الالتزام بروح الحكم الظاهري لا الالتزام بالواقع، لأن الواقع ليس موضوعا لوجوب الالتزام لكي يكون شدة الاهتمام به، يعني شدة الاهتمام بلحاظ التكليف بوجوب الالتزام أيضا العقلي. ومن افترضنا أن وجوب الالتزام ليس موضوعه إلا الوصول للواقع، وليس موضوع إلا الوصول ليس موضوعه الواقع، فإذا لم يكن موضوعه الواقع فموضوع شدة الاهتمام المعلومة لا يقتضي إلا حفظ الأغراض الواقعية، حفظ الواقع وما هو من آثار الواقع، وليس وجوب الالتزام من آثار الواقع. إذن فلا يمكن أن يلتزم إلا بنفس الاهتمام، يعني بالحكم الظاهري. يجب عقلا الالتزام بالحكمين الظاهريين، يعني بالنجاستين الظاهريتين في الطرفين، والمفروض أن الالتزام بالنجاستين الظاهريتين في الطرفين لا ينافي مع الالتزام بطهارة الواقعية لأحدهما. إذن فهذا القيس أيضا ليس فيه محذور من جريان، يعني لا يشكل وجوب الالتزام بناء على هذا الاحتمال الثاني، لا يشكل محذورا عن جريان الأصول في تمام الأطراف في المورد الذي لا يلزم منه مخالفة عملية خارجية. يأتي البحث في القسم الثالث والرابع. هذا البحث في الأمر الثالث أخذناها في بحث الموافقة الالتزامية، قلنا أن جريان الأصول في تمام الأطراف قد يقال بأنها توجب، حتى إذا لم تستوجب المخالفة العملية تستوجب المخالفة الالتزامية القطعية، وهي كالمخالفة العملية حيث مانعيتها عن جريان الأصول في تمام الأطراف. قلنا فيما سبق أن هنا يوجد أمران لا بد من ملاحظتهما. الأمر الأول أن هذا الوجود هل هو عقلي أو شرعي وجود الالتزام، والأمر الثاني ما هو موضوع ما هو الواجب الذي لا بد من الالتزام به، ما هو موضوع هذا الوجود، هل الواجب الالتزام بما يتنجز من التكاليف أو بما هو واصل من التكاليف أو بالواقع التكليف ووجوده الواقعي ومورده الواقعي. فحينئذ تكون الأقسام ستة، وبعد حذف قسمين إثباتان حيث أنهما غير محتملين تكون الأقسام أربعة. القسم الأول أن يكون وجود الالتزام عقليا وموضوعه التكليف الواصل المنجز، بدعوى أن وجود الالتزام مثلا من شؤون حكم العقل بالإطاعة والانقياد، والعقل يحكم بأن كل تكليف تنجز يجب الالتزام به كما يجب العمل به. هذا قسم. القسم الثاني أن يكون موضوع الحروف أن يكون الوجوب وجوبا عقليا، لكن موضوعه كل تكليف واصل كل حكم واصل سواء كان منجزا أو لم يكن منجزا. التنجز في العمل مع وجوب الالتزام في عرض واحد أثران وحكمان عقليان يترتبان على الوصول على وصول التكليف. هذان القسمان قد تقدم البحث عنهما فيما سبق، وأثبتنا أن جريان الأصول في تمام الأطراف لا يشكل محذورا، ليس فيه محذور من ناحية هذا الوجود الالتزام. في القسم الأول يرتفع موضوع وجوب الالتزام الذي يرتفع التنجز، وفي القسم الثاني أيضا لا يكون تمانع وتناف بين ما يجب الالتزام به بين ما هو موضوع وجوب الالتزام وبين جريان الأصل في الطرفين إذا لم يلزم منه المخالفة القطعية العملية، لأنه إذا كان الموضوع لوجوب الالتزام العقلي إنما هو التكليف الواصل فيكون الواجب الالتزام بما يعلمه المكلف من التكليف، وما يعلمه هو الجامع والالتزام به ممكن، والأصل لا ينفي هذا الموضوع لأن الأصل في الجامع في العنوان المعلوم بالإجمال لا يجري، وإنما الأصل يجري في العناوين التفصيلية المشكوكة. فبلحاظ موضوع هذا التكليف بوجوب الالتزام بلحاظ موضوع هذا الوجوب توجد أطراف ثلاثة لا طرفان بحسب الحقيقة، وحينئذ يجري مثلا استصحابان للنجاسة يجري في الطرفين بعنوانيهما التفصيليين، وحينئذ من دون أن يمنع عن وجوب الالتزام بالعنوان الإجمالي بالعنوان الإجمالي الواصل، لأن ما هو مجرى الأصل ليس موضوعا لوجوب الالتزام، وما هو فيه موضوع وجوب الالتزام ليس مجرى للأصل، لكي يكون جريان الأصول منافيا مع ما هو الواجب الالتزام به عقلا، فلا يلزم من جريان الأصول نفي موضوع الوجوب. وكان هناك إشكال مع جواب أيضا بيناه فيما سبق لا نعيده. القسم الثالث أن يكون وجوب الالتزام شرعيا ثابتا بدليل شرعي وتكليفا شرعيا، أن يكون تكليفا شرعيا وموضوعه التكليف الواصل، بأن يثبت مثلا بدليل أنه يجب الالتزام بكل ما يعلم به المكلف من أحكام الشريعة، فإذا علم بوجوب شيء يجب أن يلتزم به، إذا علم بوجوبه تفصيلا يجب أن يلتزم به تفصيلا، إذا علم بوجوبه إجمالا يجب أن يلتزم به إجمالا. الوجوب شرعي وموضوعه مقدار الوصول، بالمقدار الواصل من التكليف يجب الالتزام به، فإذا كان الواصل تفصيليا يجب الالتزام التفصيلي شرعا، وإذا كان الواصل إجماليا يجب الالتزام الإجمالي. هذا هو القسم الثالث. هنا لابد من تشقيق هذا القسم إلى شقين، فإنه تارة يقال أن موضوع وجوب الالتزام الشرعي التكليف الواصل بالوصول الوجداني يعني بالعلم الحقيقي، أخرى يقال أن موضوع وجوب الالتزام التكليف الواصل الأعم من الوصول الوجداني أو الوصول التعبدي بالإمارات أو الوصول العملية التعبدية التي تثبت لنا الواقع، أي الوصول التنزيلية مثلا كالاستصحاب. أما في الشق الأول، ما إذا كان موضوع وجوب الالتزام الشرعي التكليف الواصل وصولا وجدانيا علميا حقيقيا، فهذا حاله حال الشق حال القسم الأول، نفس ما ذكرنا في القسم الأول يرد في هذا القسم أيضا، وذلك باعتبار أنه يقال حينئذ الواجب الالتزام به هو المقدار المعلوم، والمقدار المعلوم في موارد العلم الإجمالي هو الجامع، والالتزام به ممكن يلتزم به المكلف، والالتزام به لا ينافي وجوب الالتزام به، لا ينافي جريان الأصول في تمام الأطراف، يعني جريان مثلا استصحابي النجاسة العين الذين يعلم بطهارة أحدهما، أو جريان استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة في موارد الدوران بين المحذورين في موارد العلم بالوجوب أو الحرمة لفعل شيء، يجري الاستصحابان النافيين أو المثبتين في موارد عدم لزوم المخالفة العملية من دون أن يكون فيه منافات مع هذا الوجوب الشرعي للالتزام، لأن ما هو موضوعه ما هو الواجب بهذا الوجوب الشرعي الالتزام بالمقدار الواصل، وهو أن يلتزم بأنه لا يوجد إلزامون، يوجد تكليف إلزامي إما الوجوب أو الفرض، والالتزام بهذا العنوان الإجمالي لا ينافي نفي الوجوب باستصحاب عدم الوجوب ونفي الحرمة باستصحاب عدم الحرمة، لأن العناوين بلحاظ مرحلة الالتزام ثلاثة، الأطراف ثلاثة لا اثنان، عنوان إجمالي مقطوع به ليس مجرا للأصل، وعنوانان تفصيليان مشكوكان مجهوم اللذان يجريان فيهما الأصل، وحينئذ الإجراء الأصل العنوانين التفصيليين لا ينافي مع وجوب الالتزام بالعنوان الإجمالي، إذ لا ينفي ذاك العنوان المعلوم بالإجمال، لا بالمطابقة لأنه لا يجري في العنوان الإجمالي، ولا بالملازمة لأن لوازم الوصول ليست بحجة، بالإضافة إلى أن الملازمة هنا غير موجودة، الملازمة بالحاض الواقع، انتفاء الفردين يوجب انتفاء الجامع في الواقع، لا يستلزم انتفاء العلم بالجامع، فإن العلم بالجامع موجود بحسب الفرق، ليس من لوازم جريان الاستصحابين انتفاء العلم، من لوازم انتفاء الواقع، وهذا لا يتوقف حتى على الأصل على إنكار الأصل المثبت، حتى لو قبلنا الأصل المثبت أيضا لا يكون هنا بحسب محذور. إذن فيكون حينئذ الكلام نفس الكلام المتقدم، يجب الالتزام بالمقدار الواصل من التكليف هو الجامع، ويجري الأصل في الطرفين، وكذلك في مثال استصحاب النجاسة مع العلم المتخالف، فبناء على هذا الشق لا كلام زائد عما تقدم. وأما لو قلنا بالشق الثاني وهو أنه يجب الالتزام شرعا بكل تكليف واصل بمقدار الوصول، لكن المراد بالوصول هو الأعم من الوصول الوجداني والوصول التعبدي، حينئذ هنا يرد الإشكال الذي أثرناه على القسم السابق مع بياننا أنه لم يكن واردا هناك، ذاك الإشكال هنا يرد، وهو أنه بعد جريان الاستصحابين في الطرفين سوف يثبت وصول تعبدي في الطرفين،
بالعنوانين التفصيليين، فيجب فيتحقق موضوع لوجوب الالتزام، لأن موضوع وجوب الالتزام بحسب الفرض عبارة عن الأعم من الوصول الوجداني والوصول التعبدي، وهو هنا معقول لأن وجوب الالتزام شرعي، فإذا كان شرعيا يمكن للشارع أن يجعل موضوعه الأعم، موضوعه مطلق العلم الأعم ومطلق الحجة الأعم من التعبدي ومن الوجداني والتعبدي، إما ونستفيده إما من دليل حجية بناء على من مسلك من يقول بقيام الإمارات والأصول مقام القطع الموضوعي، أو نستفيده ابتداء من نفس دليل جعل وجوب الالتزام بأن نستظهر منه أن موضوعه مطلق الوصول مطلق الحجة، كما هو مسلك آخر هناك في بحث تقدم في بحث قيام الإمارات والأصول التنزيلية مقام العيل والوصول الحقيقي. إذن فبناء على كون الوجوب شرعيا يعقل أن يكون موضوع هذا الوجوب الشرعي للالتزام هو الأعم من الوصول الوجداني والوصول التعبدي، إذا كان الأصلان الجاريان في الطرفين أصلين تنزيليين، أي مما يقوم مقام العلم وصول مثلا كالاستصحاب مثلا أو الأصول التنزيلية الأخرى، حينئذ يقال سوف يلزم المحذور من ناحية أن المكلف هنا له علم إجمالي يجب الالتزام به لأنه وصول وجداني تكويني، وله علمان تعبديان ووصولان تعبديان على خلاف المعلوم الإجمالي في الطرفين، فهو يعلم تعبدا بعدم الوجود ويعلم تعبدا بعدم الفرق في الدوران بين المحذور، أو في مورد الاستصحابين يعلم تعبدا بعدم يعلم تعبدا بالنجاسة نجاسة هذا الإناء لجريان استصحاب النجاسة، ويعلم تعبدا بنجاسة الإناء الآخر، وفيجب الالتزام حينئذ بكل من هذين العلمين التعبديين، لأننا افترضنا أن وجوب الالتزام موضوعه مطلق الوصول الشامل للوصول التعبدي وهذا وصول التعبدي، فلا بد أن يلتزم ثلاث التزامات، يلتزم بطهارة أحدهما واقعا، ويلتزم بنجاسة هذا وبنجاسة ذلك، هناك أيضا يلتزم بوجود أحد التكليفين من الوجوب أو الحرمة، ويلتزم بعدم الوجوب ويلتزم بعدم الحرمة تفصيلا، وحينئذ يرد المحذور الذي تقدم أن الالتزامات المتناقضة إما غير عقلية ممتنعة عقلا أو غير عقلائية، لأن هذا الالتزام الإجمالي نقيض أحد الالتزامين التفصيليين، والإنسان لا يلتزم الإنسان العاقل لا يمكن أن يصدر منه التزامان متناقضان، فهنا يقع نقع في محذور الالتزامات المتناقضة، وهذه الالتزامات المتناقضة حينئذ يوجب سقوط الوصول، يوجب التعارض بين الوصول الطرفين، سواء كانت ممتنعة عقلا أو ممتنعة عقلائيا، يكفي الامتناع العقلائي كما أشرنا سبب لإيجاد التعارض والتساوي، إلا أن هذا الإشكال حينئذ هنا أيضا غير وارد، يعني لا يوجب صحيح أنه لا يوجب هذا التناقض هذا الشيء الممتنع عقلا أو عقلائيا لا يوجب سقوط الأصلين الأصلين حتى إذا كانا محرزين، إذا لم يكونا محرزين فواضح، لأن الأصلين لأن الأصول غير المحرزة لا تنقح موضوع الوصول التعبدي حتى نقع في هذا المحذور، بل نقول حتى إذا كانا محرزين أي تنزيليين كالاستصحابين أيضا لا محذور في جريانهما، وذلك لأن هذا التنافي بحسب الحقيقة إنما هو في أثر الوصول والقطع الموضوعي، أي هذا التنافي بين إطلاقات دليل وجوب الالتزام، فإن دليل وجوب الالتزام عندما جعل موضوعه مطلق العلم الأعم من الوجداني والتعبدي، حينئذ هنا حيث أنه يوجد ثلاثة علوم علم إجمالي وعلمان تفصيليان تعبديان، علم إجمالي وجداني وعلمان إجماليان تعبديان في الطرفين، علمان تفصيليان تعبديان في الطرفين. هذه العلوم الثلاثة التي واحد منها وجداني، اثنان منها تعبدي. هذه العلوم الثلاثة دليل وجوب الالتزام بكل ما يعلمه المكلف، إطلاقه لكل واحد من هذه الثلاثة يعارض إطلاقه للآخرين، لا يمكن أن يشملها جميعا للزوم الأمر بالتناقض بالأمر غير العقلائي وغير العقلي غير الممكن، فيكون هناك تساقط وسقوط في إطلاقات هذا الدليل، وهذا لا ربط له بإطلاق دليل حجية الاستصحاب في الطرفين، لأن هذا الدليل يثبت الحكم الواقعي في هذا المورد للحكم الظاهري. قلنا فيما سبق موارد قيام الأصول والإمارات مقام القطع الموضوعي الحكومة فيها واقعية لا ظاهرية، يعني بحسب الحقيقة التمسك بدليل ذاك الحكم الواقعي ذاك الأثر الذي أخذ الوصول والقاطع فيه، فذاك الدليل يسقط إطلاقه في المقام. أما دليل الاستصحاب لماذا يسقط إطلاقه؟ ذاك الدليل هو الذي يسقط إطلاقه، أما دليل الاستصحاب لا يسقط إطلاقه، لا دليل الاستصحاب يثبت الحكم الظاهري في مورد الاستصحاب، وأما ترتيب ذاك الحكم لم يكن بدليل الاستصحاب وإنما كان بدليل الحكم الواقعي الذي هو وجوب الالتزام شرعا والذي يرتب على موضوعه وهو مطلق الوصول. فهذا معناه وجود تعارض وإجمال في دليل وجوب الالتزام من دون أن يسري ذاك الإجمال إلى دليل حجية الاستصحاب، لأن دليل حجية الاستصحاب لا شغل له بذاك بحسب الحقيقة، إنما ينظر إلى إثبات الواقع وآثار الواقع لأنه دليل حكم ظاهري بحسب الحقيقة. نعم حينما يثبت الواقع أو ينفي الواقع يحقق موضوعا أيضا لذاك الدليل، فإذا كان ذاك الدليل يمكن أن يشمله فيشمله، وإذا كان لا يمكن يشمله فذاك يبتلي بالإجمال ويبتلي بالتعارض والتساقط من دون أن يسري هذا التعارض والمنافات إلى دليل حجية الاستصحاب أو دليل حجية الأصلين التنزيليين. إذن فهنا حيث أن هذا الأثر لا يتر، وهذا بخلاف ما إذا كان وجوب الالتزام موضوعه الواقع، فإن دليل الاستصحاب كان هو المثبت له ظاهرا حينئذ، فحينئذ قد يقال لو لزم محذورون يبتلي دليل الاستصحاب بالتعارض والتساقط فلا يجري الأصول في تمام الأطراف. وأما هنا بحسب الفرض أننا جعلنا ما هو موضوع وجوب الالتزام شرعا نفس الوصول الأعم من الوجدان والتعبدي، يعني الاستصحاب هنا يقوم مقام القطع الموضوعي والأثر لنفس القطع والقطع موضوع فيه، وحينئذ فدليل الاستصحاب ليس هو الذي يثبت ذاك الأثر، دليل الاستصحاب لا يثبت إلا أثار الواقع بحسب الحقيقة نفينا وإثباتا، ذاك الأثر يثبت بالورود بحسب الحقيقة بالورود، يعني يثبت بالحكومة الواقعية أو الورود الذي يعني تمسك بدليله لا تمسك بهذا الدليل، فإذا كان دليله لا يمكن تمسك به في مورده لوجود تناقض في التمسك به فيجمل ذاك الدليل من دون أن يسري هذا الإجمال أو هذا التنافي إلى دليل الاستصحاب أو دليل الحكم الظاهري. وهذا هو فرق مهم بين هذا القسم وما يأتي في القسم القادم وهو القسم الرابع. فهنا لا شبهة أيضا ولا وجه ومنشأ لاحتمال سريان الإجمال أو التعارض إلى دليل إلى الاستصحابين، لأن هذا الأثر المتناقض الذي لا يعقل أو ليس بعقلائي هذا الأثر لا يرتبه دليل الاستصحاب وإنما يرتبه دليل الأثر وهو دليل وجود الالتزام. فإذا لم يكن يمكن أن يشمل ثلاثة موضوعاته الثلاثة فهو يبتلي بالسقوط والتساقط ولا يثبت شيء، فإما أن يقال بعدم وجود الالتزام هنا بشيء لا يمكن الالتزام بشيء، أو يقال بتقديم الالتزام بالعلم الإجمالي بالواقع المعلوم بالإجمال على إجماله مثلا على الالتزام التفصيلي على الالتزامين التفصيليين في الطرفين، فحينئذ يثبت وجوب الالتزام بالجامع فقط إجمالا يلتزم هذا المكلف بأنه لا يوجد تكليف إلزامي أو أن أحد الإناءين طاهر من دون أن يكون هناك أي مس وتماس بين هذا الإجمال بين هذا التعارض والتساقط وبين
جريان الأصول في الطرفين، يعني بين دليل هذا الحكم وبين دليل حجية الاستصحاب. هذا ما ينبغي أن يقال في القسم الثالث. القسم الرابع والأخير هو أن يكون وجوب الالتزام شرعيا، ويكون موضوع وجوب الالتزام هو الواقع بعنوانه الواقعي التفصيلي، لا المقدار الواصل، لا أنه يجب الالتزام بما يعلم به المكلف. هنا حينئذ يجب الالتزام بالعناوين التفصيلية الموجودة في كل مولد، كل حكم واقعي بواقعه وبعنوانه التفصيلي يجب الالتزام به شرعا، فيكون حال وجوب الالتزام بالحكم حال الموافقة العملية للحكم، كما أن الموافقة العملية للحكم إنما يكون بموافقة بإتيان ما هو متعلق الحكم واقعا، سوف يكون وجوب الالتزام الذي هو أثر شرعي آخر وتكليف شرعي آخر أيضا موضوعه الالتزام بالحكم الواقعي بعنوانه التفصيلي وبموضع بنفس الموضوع المتعلق به تفصيلا، كإتيانه، كما أن إتيانه العملي يكون حينئذ متوقفا على الإتيان بواقعه، الالتزام به بهذا المعنى الرابع أيضا يكون متوقفا على الالتزام به بعنوانه التفصيلي وبموضوعه التفصيلي. حينئذ هنا سوف لا يكفي هذا العنوان الإجمالي للالتزام، لأن هذا العنوان الإجمالي وإن كان واقعا، يعني واقعا أيضا أحدهما واجب، أحدهما طاهر، هنا عنوان أحدهما طاهر أمر واقعي أيضا، لكن الالتزام به لا يكفي، لأننا افترضنا أنه يوجد زائدا على العنوان الإجمالي خصوصية أحد الطرفين أيضا فيه الطهارة، ولا بد من الالتزام بكل خصوصية واقعية والتفصيلية مأخوذة في موضوع الحكم. فالالتزام بالعنوان الإجمالي لا يكفي هنا لوجوب الالتزام بأحد العنوانين التفصيليين اللذين يعلم تعلق الحكم به تفصيلا، فيجب زائدا على هذا المقدار من الالتزام بأحد العنوانين التفصيليين. وحينئذ يقال إجراء الأصل بالطرفين استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا ينفي هذا الموضوع، يقول كلا العنوانين التفصيليين ليس فيه نجاسة طهارة، إذن فينفي موضوع وجوب الالتزام، مع أننا نعلم إجمالا أنه في أحده ما يوجد ويجب الالتزام، فنقع في المخالفة العملية لهذا التكليف وفي الترخيص فيها في مخالفة وعصيان هذا التكليف المعلوم بالإجمال. وهذا هو معنى أن جريان الأصول في تمام الأطراف بلحاظ وجوب الالتزام أيضا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية أو في الترخيص في المعصية، فيوجب التساقط، يوجب تساقط الأصول. هذا القسم الرابع هو القسم الذي الشبهة تتمركز فيها فيه أكثر من سائر الأقسام، إلا أنه مع ذلك الصحيح أن هذه الشبهة هنا أيضا غير تامة، يعني المانعية غير موجودة، وذلك لأنه نحن لابد أن نلاحظ حكما آخر لا إشكال في ثبوته فقهيا بل لعله عقلا أيضا، وهو حرمة التشريع، فإن هناك حكما آخر للشارع حتى لو فرضنا دليل يدل على وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية بوجوداتها الواقعية، هذا لا ينافي أنه يحرم التشريع أيضا على المكلفين، فإن حرمة التشريع وإسناد ما ليس من الدين إلى الدين والالتزام بكونه من الدين وهو ليس من الدين، هذا أيضا لا إشكال في حرمته شرعا بل ولعله عقلا أيضا. حينئذ حرمة التشريع ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي بعنوانه الواقعي في موارد الشك لا يمكن أن يجتمعا، إذا كان ثابتين بحيث هنا يجب الالتزام بهذا الشيء الذي يكون مشكوك الحكم، الالتزام بحكمه بعنوان تفصيلي مع حرمة التشريع لا يمكن أن يجتمع. لا بد أن نلحظ أن حكم حرمة التشريع ما هو، لا بد من تقييد لا محالة، ف
في دليل وجوب الالتزام بعد الفراغ عن ثبوت حرمة التشريع شرعاً. لا بد أن نرى أن حرمة التشريع ما هو موضوعه، يعني ما هو التشريع المحرم شرعاً وعقلاً. هناك احتمالان في تفسير التشريع المحرم. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالتشريع نفس الالتزام والبناء على شيء لا يعلم المكلف بأنه من الدين، من قبيل ما يقال في قصد الجزئية والشرطية فيما لا يعلم، لم يثبت شرطيته وجزئيته، يقال هذا تشريع. أن يأتي الإنسان بصلاة لا يعلم أن الشارع، لا يعلم أن الشارع قد شرع مثل هذا، تارة يأتي بها بعنوان الرجاء ليس فيه تشريع، أخرى يأتي بها بعنوان أنه واجبون وهو لا يعلم بوجوده، يقال هذا شرع. فيقال أن التشريع موضوعه وحقيقته إسناد ما لا يعلم أنه من الدين إلى الدين، والالتزام بأنه من الدين والبناء على أنه من الدين، سواء كان واقعا من الدين أو لم يكن. يعني حتى إذا كان واقعا من الدين، ما دام هو لا يعلم، قصده وبناؤه عليه والتزامه به تشريع. هذا تفسير للتشريع. تفسير آخر لحرمة التشريع يجعل التشريع عبارة عن الالتزام بأن هذا الالتزام بما ليس واقعا من الدين بكونه من الدين. حرمة التشريع أن يلتزم بأمر بحكم شرعي في مورد بجزئية بشرطية بوجوب بحرمة في شيء واقعا ليس هذا الشيء كما التزم به. فالموضوع هو الواقع لا العلم. أن فلو التزم بما لا يعلم وجوبه، التزم وجوبه، التزم بوجوبه وكان واقعا واجبا، هذا الإنسان لا يكون مشرعا، نعم يكون متجريا من باب أنه باعتباره جاهلا لم يكن يجوز له هذا الشيء، لأنه كان ولو بملاك العلم الإجمالي أنه إما هذا تشريع أو عكسه تشريع، كل منهما لم يكن يجوز له أن يلتزم به، فيكون له عقاب التجري لا عقاب المعصية، بخلافه على التفسير الأول فيكون هناك تشريعا حقيقة وعاصيا. إذا قلنا بأن التشريع هو الأول كما لعله المستظهر من روايات حرمة التشريع، نفس إسناد ما لا يعلم، الالتزام بما لا يعلم كونه من الدين، الالتزام بأنه من الدين هذا بنفسه تشريع ومحرم سواء كان واقعا من الدين أو لم يكن. إذا هكذا فسرنا أدلة حرمة التشريع، إذن فلا بد من تقييد دليل وجوب الالتزام بموارد العلم لا محال. يعني لابد أن نخرج منها موارد الشك والجهل، لأن موارد الشك والجهل سوف يكون الالتزام فيه تشريعا قطعيا ومحرما بحسب الفرق، والحرمة مع وجوب الالتزام لا يمكن أن يجتمع، حتى لو كان أحدهما متعلقا بالواقع لا يمكن أن يجتمع حينئذ. إذن فلا بد من تقييد، وكلاهما حكمان واقعيان نفسيان، ليس أحدهما حكم ظاهري والآخر حكم واقعي، لا بد من التقييد. فنقيد لا محالة وجوب الالتزام بحرمة التشريع، فيقول فحينئذ يثبت وجوب الالتزام بالتكليف الذي ليس تشريعان الالتزام به، يعني بالتكليف الواصل ولو بالوصول إلى عمل الوجدان والتعبد. فكل تكليف غير واصل لا يجوز الالتزام به، يحرم الالتزام وتشريعه. فوجوب الالتزام يتقيد موضوعه حينئذ بالتكليف الواصل، وهذا روحا ولبان بل موضوعا يرجع للقسم السابق، فيكون الكلام في نفس الكلام في القسم السابق، ليس فيه بعد كلام زائد. وأما إذا قلنا بأن حرمة التشريع موضوعها عبارة عن الالتزام بالواقع الذي ليس من الالتزام بشيء ليس من الدين واقعا، لا التزام بشيء لا يعلم هذا الإنسان أنه من الدين، الالتزام بما ليس من الدين واقعا هذا هو التشريع. ففي مورد الالتزام حينئذ دائما مورد التشريع غير مورد الالتزام، لا يقع تنافي بين الحكمين، لأن الالتزام وجوب الالتزام موضوعه ما هو من الدين واقعا، حرمة التشريع موضوعه ما ليس من الدين واقعا، يعني نقيض موضوع وجوب الالتزام، فلا يجتمعان في مورد واحد واقعا، كلاهما سوف يكون موضوعهما أمران واقعيان
واحدهما متناقضان واحدهما لا يجتمع مع الاخر لا محاله. فلا يلزم تقييد في دليل وجوب الالتزام. اذا جعلنا حرمه التشريع موضوعه ما هو واقعا من الدين ليس من الدين، ووجوب الالتزام موضوعه ما هو واقعا من الدين، فلا محاله، لا تناقض ولا تنافي بينهما، لان موضوع احدهما نقيض موضوع الاخر، والنقيضان لا يجتمعان حتى يلزم ان نقيد احدهما بالاخر. غاية الأمر حينئذ على المكلف سوف يشتبه الأمر، المكلف في موارد عدم العلم، إذا علم المكلف الحكم الشرعي يستطيع أن يشخص أن هناك موضوع لوجوب الالتزام، لو التزم بما علم به من الدين يكون حينئذ هذا موضوع لوجوب الالتزام، ولو التزم بنقيضه هذا تشريع محرم. لكن لو شك حينئذ في موارد الشك سوف يكون موارد الشك بالنسبة إليه من موارد الدوران بين الواجب والحرام، يعني كل من الأمرين من الالتزام بهذا الطرف أو بذاك الطرف في مورد الشك، الالتزام بطهارة هذا الإناء أو الالتزام بنجاسته، كل منهما سوف يكون من موارد دوران بين الحرام والواجب، يعني الالتزام بنجاسته يحتمل أن يكون واجبا إذا كان واقعا نجسا، ويحتمل أن يكون محرما إذا كان واقعا طاهرا لأنه تشريعا، وكذلك الالتزام بطهارته سوف يكون من موارد الدوران بين الواجب والحرام. وكذلك الحال لو أنكرنا حرمة التشريع وقلنا أصلاً أنه لا يوجد حرمة للتشريع وإنما يجب الالتزام بالواقع، فإنه أيضاً سوف يكون، إذا قلنا أنه يجب الالتزام بالواقع أيضاً سوف يكون موارد الدوران بين الحرام والواجب، إذا كان متعلق الوجوب وجوب الالتزام بالواقع بالحكم الواقعي الأعم من الإلزامي والترخيصي، فإنه حينئذٍ أيضا سوف يكون موارد الدوران بين الواجب والحرام، لأنه لو التزم بنجاسته وكان واقعا واجبا أو نجسا إذن فهذا واجب، ولو كان واقعا طاهرا فهذا حرام، لأن هذا الالتزام حينئذ سوف يكون مسابقا مع ترك الالتزام بالواقع، لأن المفروض أنه يجب الالتزام بالواقع حتى الترخيص والطهارة واقعا ترخيصي يجب الالتزام به، فلو التزم به فلو التزم بالنجاسة وكان واقعا نجسا يكون مرتكبا للحرام، لا بلحاظ التزامه، بلحاظ تركه لذلك الالتزام، لأنهما متناقضان ولا يمكن الالتزام بالنقيضين، فأيضا يكون بحسب الحقيقة من الدوران بين الواجب والحرام. كما أنه ذاك التزام إجمالي مو تعليقي، ذاك ليس التزام، التزام إجمالي، يعني الآن ما عنده التزام تفصيلي، وقد افترضنا أنه الالتزام يتعلق يجب الالتزام بالواقع بعنوانه التفصيلي، ذاك الالتزام اذا التزم بما هو واقع، اذا كان نجسا واقعا فالتزم به، واذا كان طاهرا واقعا فالتزم به، هذا معنى الالتزام بانه احدهما واقعا، وهذا هو الالتزام الاجمالي الذي قلنا انه اقل من الواقع، اننا افترضنا انه يجب الالتزام بالاحكام الواقعيه بخصوصياتها الواقعيه، وإحدى الخصوصيتين هنا معلومة على كل حال لا بد من التزامه، كما أنه بلحاظ الفردين اللذين استصحبنا فيهم النجاسة لو التزم بنجاستهما معا علم بالمخالفة، لأنه يعلم بأن هناك طهارة في البين، فإذا قلنا بحرمة التشريع وقع في المخالفة القطعية لحرمة التشريع، وإذا لم نقل وأيضا وقع في المخالفة القطعية لوجوب الالتزام من باب أنه توجد طهارة واقعية لن يلتزم بها، حيث أنه عندما يلتزم بنجاستهما معا لا يمكن بعد أن يلتزم بلا في التناقض بطهارة أحدهما، إذا التزم بنجاستهما تفصيلا لا يمكن أن يلتزم بطهارة أحدهما، فيقع في المخالفة القطعية لوجوب الالتزام بلحاظ المعلوم بالإجمال، بل والمخالفة القطعية لوجوب لحرمة التشريع لو قيل به، لو ترك الالتزام بهما معا أيضا وقع في المخالفة القطعية، لم يلتزم لا بنجاسة هذا وطهارته ولا بنجاسة ذاك وطهارته،
أيضا وقع في المخالفة القطعية، لأنه يعلم أن أحد الالتزامين واجب، بل يعلم في كل مورد أن أحد الالتزامين من النجاسة أو الطهارة تفصيلا بالعنوان التفصيلي واجب عليه. إذن فسوف يكون هذا المكلف حاله بناء على هذا حال من يقع في الدوران بين احتمالات يمكن مخالفتها القطعية لكن لا يمكن موافقتها القطعية. لا يمكن الموافقة القطعية، واضح لا يمكن الموافقة القطعية باعتبار أنه ما دام لا يصل إليه الواقع لا يمكن أن يوافق موافقة قطعية. حتى مع جريان الاستصحابين لا يمكن أن يوافق موافقة قطعية. قلنا أن الالتزام بمؤدب الاستصحابين أيضا مخالفة قطعية، هم لحرمة التشريع وهم لوجود الالتزام. ترك الالتزامين أيضا مخالفة قطعية. ففعل الالتزامين وترك الالتزامين في الطرفين أو في أحد الطرفين كلها مخالفة قطعية. نعم توجد مخالفة احتمالية ممكنة في حقه، فيكون من قبيل موارد العلوم الإجمالية التي يستحيل فيها الموافقة القطعية لكن يمكن فيها المخالفة القطعية. وهناك بحث في مثل هذه العلوم الإجمالية، العلم الإجمالي الذي يستحيل موافقته القطعية، يعني الاحتياط لا يمكن لكن المخالفة القطعية يمكن، ترك كل الأطراف يمكن لكن الاحتياط لا يمكن فيه. هناك من قبيل ما يقال في دليل الاستدلال أن الاحتياط التام لا يمكن، بس ترك كل الشبهات يمكن، بحيث يقع الإنسان في المخالفة القطعية يجعل نفسه كالحيوانات مهملا مخالفة قطعية لكن الاحتياط التام لا يمكن. هناك حيث يدور الأمر بين المخالفة القطعية والموافقة الاحتمالية، ماذا يقال؟ هناك المعروف هكذا أنه يقال أنه لا بد من الفرار عن المخالفة القطعية إلى المخالفة الموافقة والاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأن المخالفة القطعية حيث أنها ممكنة أفرض الموافقة القطعية غير ممكنة، لكن المخالفة القطعية ممكنة. ما دامت المخالفة القطعية ممكنة إذن حينئذ لا بد بحكم العقل لقبح المخالفة القطعية وعصيان القطعي، لا بد أن يفر الإنسان والمكلف من المخالفة القطعية للمخالفة الاحتمالية، فيرتكب بعض الأطراف مثلا يرتكب بعض المحتملات ويترك بعض المحتملات بنحو بحيث يقع في الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، يدفع عن نفسه القطع بالعصيان والقطع بالمخالفة. حينئذ هنا قد يقال بناء على هذا القول، بناء على أنه حرمة التشريع موضوعه الواقع وحرمة أو أنه لا حرمة للتشريع، حيث أننا سوف نبتلي بعلوم إجمالية أو بعلم إجمالي، هذا العلم الإجمالي لا يمكن موافقته القطعية على هذا الحال لكن يمكن مخالفته القطعية، فحينئذ تتساقط الأصول المستلزمة للمخالفة القطعية وجريان الاستصحابين في الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، يعني يؤدي إلى الالتزام بهذا تفصيلا وبذاك تفصيلا، قد قلنا هذا فيه مخالفة قطعية، فيسر التعارض ويسر المحذور إلى جريان الأصول في تمام الأطراف، فتتساقط الأصول باعتبار أنها ترخص في المخالفة القطعية. وهنا وإن كانت الموافقة القطعية غير ممكنة إلا أن المخالفة القطعية ممكنة، وجريان الأصول إذا أدت إلى المخالفة القطعية الترخيص في المخالفة القطعية قلنا قبيح مانع عن جريان الأصول، فتتساقط الأصول فيسقط استصحابي النجاسة أو استصحابي عدم الوجود وعدم الحرمة في موارد الدوران بين المحذورين وأمثاله من الموارد. فإذا سقط ثبت مطلوب هذا المستدل، هذا الأمر المكلف هنا لابد أن يلتزم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، يلتزم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، هناك يلتزم إما بالوجوب أو بالحرمة، حينئذ بهذا يقع في مخالفة وموافقة احتمالية يدفع عن نفسه المخالفة القطعية فتتساقط الأصول. إلا أن الصحيح أنه على هذا التقدير أيضا لا تتساقط الأصول، لأنه بحسب الحقيقة هنا سوف يكون التعارض ليس في أصل شمول دليل الأصل للطرفين استصحابي النجاسة لهذا الطرف واستصحاب النجاسة لذاك الطرف، وإنما التعارض والتنافي في إطلاق دليل الأصل بلحاظ تمام آثار الواقع. فإن مؤدى الاستصحاب وهو نجاسة الماء المشكوك الإناء المشكوك له أثران. الأثر الأول نجاسته وطهارته الذي نتج له أثر عملي جارحي وهو جواز الارتكاب أو وجوب الاجتناب. ويترتب هناك أثر آخر أيضا وهو أن هذا إذا كان نجسا لا يجوز يجب اجتنابه، فيجب الالتزام ثانيا بنجاسته وبوجوب الاجتناب على أنه حكم شرعي، وكل حكم شرعي واقعي لا بد من الالتزام به واقعا. وإذا كان طاهرا يجوز ارتكابه، فيجب الالتزام بكونه طاهرا وبكونه مباحا ويجوز ارتكابه. ففي طول الحكم الأول يتنقح موضوع للحكم الثاني تعبدا، هذا ينقحه نفس دليل الاستصحاب لا وجدانا كما أشرنا فيما سبق، لأن الأثر الثاني أيضا على الواقع لا على العلم بالواقع بحسب الفرق. فهناك أثران بحسب الواقع، أثران مترتبان أحدهما موضوع للآخر واقعيان. دليل الاستصحاب يثبت الأثر الأول أولا ثم يثبت الأثر الثاني، وكلاهما يثبتهما يرتبهما تعبدا في الطرفين. بلحاظ الأثر الأول لا يوجد تعارض بين الاستصحاب، بلحاظ الأثر الثاني الطولي يوجد تعارض بين الاستصحاب، وهذا معناه أن الأصول في الأطراف تتساقط بلحاظ الأثر الثاني فقط. أما بلحاظ الأثر الأول لماذا تتساقط؟ تبقى على الحجية بلحاظ الأثر الأول. فيتمسك بإطلاق دليل حجية الأصول، نتمسك بإطلاق أدلة الأصول بلحاظ إثبات الأثر الواقعي الأول ظاهرا وتعبدا بدليل الاستصحاب، إذ بلحاظه لا يوجد تنافي في الطرفين. نعم بلحاظ الأثر الثاني يوجد تنافي، إذا بلحاظ الأثر الثاني إذا قلنا بوجوب الموافقة الاحتمالية فنقول يختار أحد المعارضة. هنا يوجد إشكال قد يوجد، فأيضا لا يلزم من جريان الأصول في تمام الأطراف بلحاظ الوظيفة العملية المهمة وهي عمل الجوارح، لا يلزم أي محذورين. وأما بلحاظ وجوب الالتزام فوجوب الالتزام على كل حال لا يمكن موافقته القطعية، ولا بد من الفرار عن مخالفة القطعية باختيار أحد الالتزامين في الطرفين وغير وخلافه في الطرف الآخر لكي لا يعلم بالمخالفة. وهذا لا يشكل محذورا على عن جريان الاستصحابين، سواء جرى الاستصحابين او لم يجر الاستصحابين، هذا بلحاظ الالتزام لا بد، حيث لا يمكن الموافقه القطعيه لا بد من اختيار احد الشقوق احد الاطراف بنحو موافق موافقه احتماليه. فالاصول تجري، وتمام ما يريده يريد الوصول اليه الاصوليون في مثل هذه الموارد من ترتيب اثار الاصول العمليه في الطرفين تجري. نعم هنا إشكال آخر قد يورد يتوهم وروده من أن هذا وجوب الالتزام هنا قد يقع طرفا مع تكليف عملي في أحد الطرفين، قد يقع وجوب الالتزام في أحد الطرفين طرفا لعلم إجمالي مع تكليف عملي في الطرف الآخر يمكن مخالفته القطعية، فيوجب سقوط ذلك الأصل بلحاظ الأثر العملي الأول في الطرف الآخر. يوجد إشكال لا بد من ذكره مع جوابه يأتي إن شاء الله.